بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 20.
لازلنا في الحديث عن النوع الثاني عشر وهو التدريس، أليس كذلك؟ ولعلي أستعرض معكم في جولة سريعة ما مضى أخذه معكم، فقد تكلمنا عن هذا النوع في مسائل أو في أوجه. الوجه الأول في تعريف التدريس لغة، ثم في الثاني تكلمنا عن أن التدريس ينقسم إلى قسمين: تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. والوجه الثالث تكلمنا فيه عن تعريف الإرسال الخفي، وفي الرابع تكلمنا عن تعريف تدريس الإسناد، وذكرنا أن له تعريفين عند أهل العلم، بينا المختار من تلك التعاريف، وفصلنا القول في سبب ذلك الاختيار، أليس كذلك؟ وأثبتت هناك في تلك الأسباب وفي تلك الأدلة أن لقاء الراوي بمن يروي عنه لا يخلو عن أربع حالات، وفصلنا القول فيها. كذلك مما فصلنا القول فيها الكلام عن معنى دلالة كلمة ماذا؟ أدرك، وأنها تطلق ويراد بها الإدراك الحسي البدني، ومنها ما تطلق ويراد منها الإدراك الزمني أو الوقتي، أليس كذلك؟ ووقفنا عند الوجه الخامس، في مسألة التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس، وذكرت أن الكلام في هذه المسألة أو عن هذه المسألة يتلخص في نقاط أربعة. النقطة الأولى إطلاقات بعض أهل العلم على ما صورة روايته صورة المرسل أنها تدليس، والثاني إطلاقات بعض الأئمة على ما صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها إرسال. الأولى صورته صورة المرسل الخفي يطلق عليه ماذا؟ تدليس. والثانية صورته صورة المرسل الخفي ويطلق عليه ماذا؟ إرسال. الثالثة التفريق عند بعض العلماء بأن التدليس يختص بمن روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وأن الإرسال الخفي يختص بمن روى عمن عاصره ولم يلقه أو من لقيه ولم يسمع منه. والرابع في ذلك تفريق بعض أهل العلم بين الأمرين بأن قصد الإيهام من الراوي هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، فمتى قصد فمدلس، ومتى لم يقصد فماذا؟ فمرسل. وقلت أن هذه المسألة متداخلة متشابكة جدا، أعني بين التدليس والإرسال، ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح عقب أن عرف المرسل الخفي قال: هذا النوع بروايات المدلسين أشبه، أو هذا النوع أشبه بروايات المدلسين، للتداخل. لماذا؟ للتداخل. ونبتدئ ذكر الأدلة أو ذكر الأدلة على ما ذكرناه من الإطلاقات الأربعة. النقطة الأولى إطلاقات بعض الأئمة على من صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها إيش؟ تدليس. هذه العبارة أو هذه العبارات أو الإطلاقات وردت على لسان بعض الأئمة وطبقت هذه الإطلاقات على هذه الصورة، صورة الرواية، صورة المرسل الخفي، أطلق عليها أنها إيش؟ تدليس. هذا الإطلاق وهذا الاستعمال جعل بعض الناس يفهمون أن الأئمة المتقدمين لا يستخدمون ولا يستعملون هذا الإطلاق، أعني المرسل الخفي، وإنما يعبرون عنه بأنه تدليس فقط لا غير. وهذا الفهم في حد ذاته مجانب للصواب، بعيد عن الحق والحقيقة. فاستعمال المعنيين عند أهل العلم وارد على ما سيأتي النقل عنهم. فمثلا مما يدخل تحت هذا القسم إطلاقات من صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها تدليس، ما جاء في كتاب التاريخ للإمام يحيى بن معين من رواية الدوري عنه أنه قال الإمام يحيى: دلسه شيم عن زاذان، دلسه شيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه. وهذا لما سأله الدوري عن حديث هشيم عن أبي إسحاق عن أبي قيس عن هزيل، قال: قال عبد الله فذكر. قال: فقلت له: من أبو إسحاق هذا؟ قال يحيى: هشيم لم يلق أبا إسحاق السبيعي ولم يلق أبا إسحاق الذي يدلس عنه والذي يقال له أبو إسحاق الكوفي، ومع هذا روى عنه وهو معاصر له ووصف الرواية له بأنها عنه بأن إيش؟ تدليس. صورة المرسل الخفي موجودة ووصفها وأطلق عليها أنها ماذا؟ تدليس. مثال ثان: قول الحافظ يعقوب بن شيبة رحمه الله كما في الكفاية للخطيب، قال: أما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. دلس عمن سمع منه، معاصر روى ودلس عنه أحاديث لم يسمعها منه موهما أنه ماذا؟ سمعها. صورة المرسل الخفي على ما مر. ثالثا: قول الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين حيث قال: ومنهم المدلس عمن لم يره، كالحجاج بن أرطأة وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى، حتى لا يعلم ذلك منهم، أي أنه دلس. وقال أيضا أعني ابن حبان في ترجمة الحجاج بن أرطأة، قال: الحجاج كان يدلس عمن رآه وعمن لم يره، عمن رآه وعمن لم يره. أيضا من الأمثلة ما قاله الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتابه المعرفة لما تكلم عن أقسام التدليس، قال: الجنس السادس من التدليس، الجنس السادس من التدليس، قال: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا قال فلان، فحمل ذلك منهم أو فحمل ذلك منهم على السماع، وليس عندهم سماع عال ولا نازل. أليست هذه الرواية عن هؤلاء الأشياخ بلفظ قال هي في صورة المرسل الخفي؟ ومع هذا عد في الجنس السادس من أنواع ماذا؟ التدليس. أيضا مما ورد في هذا بارك الله فيكم قول الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم لعبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله في الميزان، قال: إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكانت له صحف يحدث منها ويدلس، وممن حدث عنه ولم يلحقه حذيفة. قول الحافظ الذهبي رحمه الله هنا يدلس عمن لحق وعمن لم يلحق، مراده باللحوق هنا الإدراك، مراده باللحوق هي دلالة لحق، دلالة ماذا؟ أدرك. قال ابن فارس: اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك الشيء، أصل يدل على إدراك الشيء وبلوغه إلى غيره، انتهى. ويقول ابن منظور رحمه الله: يقال لحقته وألحقته بمعنى كتبعته واتبعته، يقال تلاحق القوم أدرك بعضهم بعضا، وتلاحقت الركاب والمطايا أي لحق بعضهم بعضا أو بعضها بعضا. إذن مراد الذهبي رحمه الله هنا باللحوق الإدراك الحسي والزمني، بدليل لما ترجم لأبي قلابة عبد الله بن زيد في السير، هذا الذي ذكرناه فين؟ في الميزان. لما ترجم في السير له ذكر أنه روى عن جمع ومنهم حذيفة وقال لم يلحقه، لم يلحقه. ونص الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت الظراف أن أبا قلابة ما أدرك حذيفة، ما أدرك حذيفة. هنا كلمة الحافظ تدل لك معنى اللحوق الذي عناه الحافظ الذهبي رحمه الله. فالذهبي رحمه الله أطلق القول بتدريس أبي قلابة عمن لحقهم أي أدركهم، وهذه الكلمة يقابلها ماذا؟ يقابلها أو تعني كما قلنا الإدراك عمن سمع أو من لم يسمع، إما إدراك حسي بدني وإما إدراك زمني ووقتي، واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بالإطلاق الأول، هي أمثلة فقط، أنا أعطيك أمثلة للتقريب لا المراد بهذا الاستيعاب. القسم أو النقطة الثانية هي ورود إطلاقات بعض الأئمة على منصورة روايته صورة المرسل الخفي أنها إيش؟ إرسال. من هؤلاء مثلا سليمان بن يزيد أبو المثنى الخزاعي الكعبي المدني، قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الكبير: سألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن حديث أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضحايا، فقال أي البخاري: هو حديث مرسل لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة، لم يسمع أبو المثنى من هشام ابن عروة، انتهى كلام البخاري. أقول أبو المثنى هذا سليمان بن يزيد عاصر هشام بن عروة، عاصره وأدركه زمناً، إلا أنه لم يسمع منه، ومع هذا إيش؟ روى عنه، ومع هذا أطلق البخاري على هذه الرواية أنها إيش؟ مرسلة، أو مرسل. ولم يقيد الإمام البخاري هاهنا الحكم بالإرسال لا بظهور ولا بخفاء، لكنه قطعا لا يريد المرسل الجلي، لا يريد المرسل الجلي، وهو رواية الراوي عمن لم يدركه أصلا لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الإمام البخاري رحمه الله لم ينفي الإدراك، قال إيش؟ لم يسمع أبو المثنى من هشام، فهو لم ينفي الإدراك، إنما نفى إيش؟ السماع. فنفي الأول يلزم منه نفي الثاني، أليس كذلك؟ ولا عكس، أي من نفى السماع لا يلزم إذا ما نفي السماع أن ينفى الإدراك، أن ينفى ماذا؟ الإدراك. فقد يحتمل أن يكون متعاصرين لكنهم لم يلتقيا، أو التقيا ولم يسمع من ولم يحصل بينهما ماذا؟ سماع، كما قال محمد بن عثمان في تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لقيت أبا معيد، يقصد حفص بن غيلان، لقيت أبا معيد ورأيته ولم أسمع منه، وإنما أخذت من الهيثم عنه، من الهيثم رآه ولقيه ولكنه لم يسمع. إذن يحصل لقاء مجرد عن السماع كما بيناه لكم إن كنتم تذكرون، بارك الله فيكم. الأمر الثاني أنه لو أراد به المرسل الجلي، كما قلت قطعا البخاري لا يريد المرسل الجلي، أنه لو أراد به المرسل الجلي كما هو صنيعه، يعني في بعض الرواة الذين صارت رواية بينهما لم يدرك أحدهما الآخر، نعم، لا نفى الإدراك. لو أراد أراد هنا المرسل الجلي لنفى الإدراك كما صنع الإمام البخاري رحمه الله في جملة من المواطن في من روى عمن لم يدرك. فمثلا في العلل الكبير لما سأله الإمام الترمذي رحمه الله عن حديث سليمان بن موسى عن أبي سيارة رضي الله عنه إلى آخره، قال البخاري: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التنصيص قطعا يريد بالإرسال هنا الإرسال إيش؟ الجلي، الإرسال الجلي. وأيضا في العلل الكبير سأله الإمام الترمذي رحمه الله عن حديث من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أم سلمة مرفوعا، قال البخاري: وحديث مرسل، لم يدرك محمد بن علي أم سلمة، لم يدركها. واضح؟ من الأمثلة أيضا في هذا الباب ما قاله الإمام الدوري رحمه الله، يقول في تاريخه عن الإمام يحيى، قال: سمعت يحيى يقول: كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل، كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل. يقول الإمام يحيى، انتبه، كل ما روى الأعمش عن أنس إيش؟ فهو مرسل. قال: وقد رأى الأعمش أنسا، وقد روى الأعمش إيش؟ أنسا، ها؟ وقد رأى الأعمش إيش؟ أنسا. زاد أبو داود في سؤالات الآجري له، يعني زاد أن الإمام يحيى قال لما قال رأى الأعمش أنسا، وقد رأى الأعمش أنسا، قال: ولا كلمه، رآه ولا كلمه. هذا يضاف إلى تلك الاحتمالات التي ذكرناها، لقاء مجرد رؤيا فقط، ولا كلام ولا غير ولا سلام. رأيت؟ ها؟ نعم، شفت؟ بارك الله فيك. هذا نص أقول في رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه بأنها إيش؟ مرسلة. رآه، رآه، ومع هذا وصفت رواية الأعمش عن أنس أنها ماذا؟ مرسلة، أنها مرسلة. أيضا من الأمثلة ما جاء في المراسيل لابن أبي حاتم قوله أبو وائل شقيق ابن سلمة، أبو وائل شقيق ابن سلمة عن أبي بكر أي الصديق مرسل. أبو وائل شقيق ابن سلمة عن أبي بكر مرسل. أقول بارك الله فيكم، أبو وائل مخضرم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، من المخضرمين، وله رواية عن كبار الصحابة، ومع هذا حكم على روايته عن أبي بكر أنها ماذا؟ إذن هو مدرك له، أليس كذلك؟ قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يره، ومع هذا حكم على روايته بأنها ماذا؟ مرسلة. كذلك من الأمثلة ما جاء في المراسيل ابن أبي حاتم أبو قلابة عن النعمان ابن بشير قال يحيى بن معين مرسل. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي روايته عن النعمان بن بشير قال مرسل، ثم قال انتبه، قال قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير، قد أدرك أبو قلابة النعمان ابن بشير، لا أعلمه سمع منه، لا أعلمه سمع منه، ومع هذا يروي هو عنه، وحكم على روايته بأن إيش؟ لا مدلسة، لا مدلسة. كذلك من الأمثلة ما جاء في سنن الدارقطني في رواية من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال الدارقطني عقب ذلك هذه كلها، أي الروايات كلها مراسيل، كلها ماذا؟ مراسيل. ابن بريدة لم يسمع من عائشة، ابن بريدة لم يسمع من عائشة، لم يسمع من من؟ من عائشة. انتهى كلام الإمام الدارقطني رحمه الله. أقول عبد الله بن بريدة مات سنة 105 من الهجرة، مات سنة كم؟ 105، وقيل 115، 115 ليس هو، رأيت؟ وولد سنة 15 أو 15 من الهجرة، مات 105 أو 115 وولادته في السنة 15 من الهجرة. عائشة رضي الله عنها كم ماتت؟ 57. فيكون رضي الله عنها لما ماتت كم أدرك ابن بريدة من حياتها؟ كم إذا كان ولد عام 15 وهي 57؟ قرابة 40 سنة. قرابة كم؟ 40 سنة. وهو يروي عنها، يروي أدركها قطعا زمنا، ومع هذا لم توصف روايته عنها بأنها مدلسة، وإنما وصفت بأنها إيش؟ مرسلة. المعاصرة واضحة، ومع هذا حكم الإمام الدارقطني على هذه الروايات بأنها ماذا؟ مرسلة. هذه جمل ونتف في هذا للتوضيح. الثالث التفريق عند بعض العلماء بأن التدليس يختص بعدم السماع بالراوي الذي سمع من الشيخ ما لم يسمعه منه، يعني أن يروي عن الشيخ ما لم يسمعه منه موهما أنه قد إيش سمع منه، يختص بعدم السماع ممن سمع منه، يختص بعدم السماع ممن سمع منه. وأن الإرسال الخفي مختص بالمعاصرة دون اللقاء، أو اللقاء دون ماذا؟ دون السماع. أقول بارك الله فيكم، لم يرتضي بعض العلماء إطلاق لفظ الإرسال على التدليس ولا العكس، ورأوا أنه يفرق بينهما بتفريق واضح تمييزا لكل نوع عن الآخر. وهذا الرأي الذي رأوه مبني على التفريق لكل من الإرسال والتدليس عندهم، بني هذا على التفريق. فمثلا يقول الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: التدليس يعنى به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه، التدليس أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه ما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. قول ابن القطان والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمعه منه، هنا لم يقيد الإرسال بارك الله فيكم لا بظهور ولا بخفاء، أليس كذلك؟ لكن قطعا لا يريد به الإرسال الجلي، وإنما يريد به الإرسال الخفي، ولا مشاحة في هذا، ولا مشاحة في هذا، ولا يتفذلك متفذلك ويتحذلق متحذلق أنه لم يذكر، فالمشاحة في هذا منتفية. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وهو من المفرقين في النكت بعد أن نقل كلام ابن القطان وتعريفه، قال: عبارة غير معترضة، هذه عبارة غير معترضة. وقال أيضا في موطن آخر من النكت: هو صريح، بعد أن نقل كلام ابن القطان، هو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال. وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار، وقد سبق هذا لكم لما عرفنا، تذكرون، وذكرنا من قال بكل قول من الحفاظ. وقال في تعريف أهل التقديس: وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت أو يثبت لقيه له ولم يثبت لقيه له شيئا، إذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي. قال: ومنهم من ألحقه بالتدليس، والأولى التفرقة لتمييز الأنواع. ويقول العلامة سبط بن العجم في التبيين لأسماء المدلسين، قال: لكن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن الإرسال رواية الشخص عمن لم يسمع منه، قال الحافظ أبو بكر البزار: إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور. ثم قال ابن العجمي: والتدليس إذا روى بعن أو أن أو قال بعن أو أن أو قال وقد كان عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. وذكر أيضا نحو ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن قوم فرقوا في ذلك، فجعلوا تدريس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع وإلا لكان كذابا. ثم قال: والصحيح الأول وهو الفرق بين التدريس والإرسال الخفي. وممن وافق على هذا التفرق على هذه التفرقة أقول على هذه التفرقة الحافظ السخاوي رحمه الله وغيره كالعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله وغفر له. نعم، الرابع في التفرقة في ماذا؟ مسألة قصد الإيهام، متى قصد فمدلس ومتى لم يقصد فماذا؟ فمرسل. يرى بعض الحفاظ أن قصد الإيهام أو تعمد الإيهام هو الفارق بين التدليس والإرسال الخفي، وهذا التفريق من هؤلاء الحفاظ أخص من سابقه، هو أخص من سابقه. وهذا يتبين لك بأمرين: الأمر الأول عند الرجوع معك إلى تعريف تدليس الإسناد وتعريف تدليس المرسل الخفي، القول الثاني في المرسل الخفي، نجد أن التعريفين يشتملان على: أولا رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه، أليس كذلك؟ الثاني رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. الثالث رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. صحيح؟ طيب، هذه الصور التي يشتمل عليها التعريفان تغاير يعني تعريف التدريس مع تعريف الإرسال الخفي في تلك الصور. التغاير الذي وقع بين التعريفين هو في الإيهام، وفي ماذا؟ في الإيهام من الراوي. قال يعقوب بن شيبة كما في الكفاية: فإنما يجوزه أو يجوزه عن الرجل الذي يجوز يعني الإرسال منه الذي قد سمع منه ويسمع من غيره ما لم يسمعه منه، ماذا يفعل؟ فيدلسه يري أنه قد سمعه منه، يري ها؟ يعني إيش؟ يوهم بذلك. إنما فعل هذا يريد الإيهام، يري السامع أنه قد سمع فيجوز هذا الفعل فيقع فيه. ولهذا لما عرف العلماء تدليس الإسناد قيدوا ذلك بقولهم موهما، أليس كذلك؟ موهما أنه سمع، موهما أنه كذا، أي قاصدا الإيهام. ولم يقيدوا بهذا التقييد في ماذا؟ في المرسل الخفي، وجعلوا الفارق بينهما هو ماذا؟ قصد الإيهام، قصد الإيهام، فمتى قصد فيكون تدريسا، ومتى لم يقصد فيكون ماذا؟ إرسالا. هل في ذلك نقول وأمثلة؟ نعم. قال الحافظ الخطيب في الكفاية: تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه، انتبه، يوهم أنه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك ولو بين، شوف كل هذه الألفاظ تدل على القصد، ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك، لصار، لو بين لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل، كونه سامعا ممن لم يسمعه منه وملاقيا لمن لم يلقه، إلا أن التدريس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة، من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلسه عنه، وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع، بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو الموهن لأمره. فوجب كون هذا التدريس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدريس، لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلسه. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة أمور تقتضي ذم المدلس، كذلك مما قاله العلماء الحافظ ابن رشيد الفهري في السنن الأبين، قال رحمه الله: وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم فيه السماع حديثا عندما لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعين فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعت وحدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا، ولما عرف من عرف من ولما عرف من عرفهم ولما عرف ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام، إلا مدلس يوهم أنه سمع ما لم يسمع. وقال في موطن آخر من السنن: فإن قيل قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم ممن يعلم أنه يظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، قلنا، أجاب رحمه الله فيما يتعلق بالصحابة وأنه يجب محاشاتهم عن قصد التدليس، وقال: أما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عد مدلسا. وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق عن، فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدليس، لأنه لم يعرف له لقاء أو سماع، بخلاف من علم له لقاء أو سماع. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإيهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسبوا إلى ذلك. فلولا ما فهم قصد الإيهام بالإفهام، أي ثمة قرينة جاءت واقتضت وأفهمت أنه قصد الإيهام وأراده. فهمت هذا الكلام الدقيق؟ وقال أيضا رحمه الله في موطن آخر، نكمل كلامه الأول، قال: ما جاز أن ينسبوا إلى ذلك ولعدوا مرسلين كما عد من تحقق منه، أي قصد الإيهام، أنه لا يدلس إلا إذا أرسل، أنه لا يدلس إذا أرسل. وقال في موطن آخر: واضمحلت شبهته، أي من اشترط، يقصد اضمحلت شبهة من اشترط التحديث في جميع الطبقات، لابد في كل الطبقات حتى في غير المدلسين. ها؟ قال: اضمحلت شبهته، يعني من اشترط كما قلنا التحديث في جميع الطبقات، لأنه يقول أن بعض الرواة جاء بعن في، ويقصد بها الانقطاع ويريد الإرسال ونحو ذلك. المهم قال: واضمحلت شبهته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا. عد إيش؟ مدلسا. ثم نقل رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن الصلاح واعترض عليه بقوله: فإن هذا لا يلزم لإمكان وسط بينهما، يعني بين راويين، وهو كونه مرسلا، فليس بمجرد إسقاط الواسطة يعد مدلسا، بل بقصد إيهام السماع فيما لم يسمع، إلى أن قال: هذا هو الفيصل في هذه المسألة، وهذه نكتة نفيسة، هذه نكتة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال، وتوضح الفرق بين من عنعن فعد مرسلا، ومن عد من عنعن فعد مدلسا. رأيت؟ انتهى كلامه رحمه الله. كذلك في نقول نتجاوز، لكن من النقطة الثانية أيضا في هذه المسألة في التفرقة، أن العلماء لما حددوا طرق معرفة الإرسال الخفي ذكروا طرقا لمعرفة المراسيل الخفية، ذكروا منها عدم سماع الراوي ممن روى عنه أصلا، أنه لم يسمع منه أصلا، أو لم يسمع منه ذلك الحديث، أو لم يسمع منه ذلك الحديث، فكونه لم يسمع منه ذلك الحديث ألا تدل وروى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه؟ وهذا مفهوم من كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، حيث قال: منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء. وقال العلائي أيضا في جامع التحصيل: الباب السادس في ذكر الرواة المحكوم على رواياتهم بالإرسال في ذلك الشيخ المعين، إما على الإطلاق وإما في حديث مخصوص. ووصفوه إيش؟ وصفوها إيش؟ إرسال. ما وصفوها تدليس. ما وصفوها إيش؟ بالتدليس. أقول الناظر في هذا القيد من أول وهلة أو في أول وهلة يظن أنه قيد خاص بالتدليس، لأن معناه أنه حصل له سماع لغير ذلك الحديث، أو حصول سماع له عن ذا من ذلكم الشيخ في الجملة، أليس كذلك؟ وهذه صورة إيش؟ صورة ماذا؟ صورة التدليس. طيب، لماذا لم يصف الأئمة؟ لماذا لم يصف الأئمة من كان حاله كذلك وروايته كذلك؟ لماذا لم يصفوا هذه الرواية بأنها تدليس، ووصفوها بأنها إرسال؟ الجواب نقول: نعم، الصورة صورة تدليس، ومع ذلك وصف صاحبها بأنه مرسل، ولم يوصف بأنه ماذا؟ مدلس. بسبب أو بسبب دقيق خفي، وهو قصد الإيهام كما مر. هذا هو سبب وصفهم للرواية بالإرسال، وأنه يرسل، ولم توصف بأنها مدلسة ولا أنه مدلس. هل لذلك أمثلة؟ نعم. مثلا الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه مكثر ويروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد رأى عمر بن الخطاب، وذهب بعض العلماء إلى أنه سمع من عمر شيئا يسيرا حرفا أو حرفين، وذهب آخرون إلى أنه لا يصح سماعه منه البتة، وروايته عنه ماذا؟ مرسلة. يقول ابن أبي حاتم: سمعت أبي في المراسيل، يقول سمعت أبي وسئل هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال: لا، إلا رؤيته، يعني رأى من؟ عمر. رؤيته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن رضي الله عنه، سمع عمر ينعى النعمان، قال: مات النعمان. هذا الذي سمعه يثبت أبو حاتم أنه سمع هذا الحرف، سمع هذا الحرف. سئل الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل وفي تهذيب الكمال: سعيد عن عمر حجة؟ قال الإمام أحمد: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ طيب، هل الإمام أحمد يثبت بالكلية؟ في العلل للإمام أحمد يثبت الإمام أحمد في العلل أن سعيدا قال: سمعت من عمر كلمة، كلمة ما بقي، بس هذا، كلمة إيش؟ أو جملة ما بقي. قال سفيان وقال مرة، يعني سعيد، سمعته يقول: ما بقي غيري. هذه الجملة فقط التي سمعها. وفي لفظ قال: سمعته يقول حين رأى الكعبة، أي عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. أقول هذا الذي يثبته أحمد ويثبته آخر، يعني أحرف يسيرة، ما هي روايات، مع أن سعيد يعتبر راوية عمر، يعتبر راوية عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويروي عن عمر بن الخطاب كثيرا، حتى قال الإمام يحيى بن سعيد إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب، أخرج ذلك البيهقي في السنن الكبرى والمزي في تهذيب الكمال. وقال الإمام مالك كما في تهذيب الكمال: بلغني، انتبه إلى قول مالك، علقه مجزوما به إلى مالك، قال: بلغني، يقول الإمام مالك، أن عبد الله ابن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره، عن بعض شأن عمر وأمره، يسأله عن أبيه من شدة عناية سعيد بمن؟ بعمر رضي الله عنه. هذا وجه قول الإمام يحيى بن سعيد أنه كان يسمى راوية عمر. هذا حال سعيد بن المسيب مع عمر وإكثاره عنه. وبكل تأكيد وجزم لم يسمع من عمر كل ما رواه، وإنما سمع الحرف القليل واليسير كما سمعتم. ومع هذا لم ينسب الإمام سعيد إلى التدليس البتة مع كثرة روايته عنه. رأيت صورة روايته عن عمر صورة التدليس، أليس كذلك؟ سمع ولم يسمع، ومع هذا لم يوصف بأنه مدلس، ولم توصف روايته بأنها مدلسة، إنما وصفت بأنها إيش؟ مرسلة. لما؟ لأنه لم يقصد الإيهام رضي الله عنه، لم يقصد الإيهام حين روى ما لم يسمع عن عمر، إذ الكل يعلم ومشتهر بينهم قلة سماعه من عمر، قلة سماعه من من؟ من عمر، وصغره عند وفاة عمر. لما؟ لأنه قد ولد رضي الله عنه لسنتين من خلافة عمر، كما قال هذا هو بنفسه رضي الله عنه. يعني لما مات عمر كم كان عمره؟ 8 سنوات، 8 سنوات. ومع هذا لم توصف روايته، ولم يوصف بأنه مدلس ولا مدلسة. مثال آخر: الإمام مجاهد بن جبر تابعي الجليل، حيث يروي عن عائشة رضي الله عنها كثيرا، ثبت أو ذهب إلى عدم سماعه من عائشة جماعة، قال جماعة من العلماء لم يسمع من عائشة، منهم يحيى القطان وشعبة وابن معين وجماعة، وحكم أبو حاتم على أن على روايته عنها بأنها مرسلة. وذهب الإمام علي بن المديني إلى أن مجاهد قد سمع من عائشة، قد سمع من عائشة، وفي الصحيحين جملة من الأحاديث من طريق مجاهد عن عائشة، وفي بعض هذه الروايات تصريحه بالسماع منها، تصريحه بالسماع إيش؟ منها. ولما حكى الحافظ الذهبي رحمه الله قول الإمام يحيى القطان بأنه لم يسمع منها، لما ذكر حكى الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة مجاهد أن يحيى القطان قال لم يسمع منها، تعقبه الذهبي قال: قلت بلى قد سمع منها شيئا يسيرا قليلا، سمع منها شيئا إيش؟ يسيرا. ومع هذا لم يصف الأئمة هذه الروايات التي لم يسمعها منها بأنها إيش؟ مدلسة، وإنما حكم عليها بأنها إيش؟ مرسلة. صورتها صورة الإرسال التدليس، ومع هذا قيل عنها بأنها إيش؟ إرسال. لماذا؟ لأنه لم يقصد الإيهام، لم يقصد الإيهام لاشتهار قلة سماعه منها، لاشتهار قلة سماعه ماذا؟ منها. فيعلمونهم أنه سمع شيئا ولم يسمع كثيرا، ومع هذا ما حكم على ما لم يسمع بأنها إيش؟ مدلسة، إنما قيل أنها إيش؟ مرسلة. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: لم يوصف مجاهد بالتدليس، لم يوصف مجاهد بإيش؟ بالتدليس. وقال في فتح الباري مرة: ليس بمدلس. المثال الثالث، تأملوا بالله هذا المثال، قد تكونوا تعبتم من السماع لكن لابد من التدقيق والتحقيق، مسألة عويصة ومتشابكة لابد. تعبتم في السماع وتعبنا في التنقيب. قال للإمام أبو عبيدة الآجري رحمه الله في سؤالاته لأبي داود: سمعت أبا داود يقول: كان ابن سيرين يرسل، يعني يحدث بالمراسيل، كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، وجلساؤه الذين يجلس فيهم ويحدث، وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، أي ما يحدثهم به. سمع من ابن عمر حديثين، سمع من ابن عمر كم؟ حديثين. وأرسل عنه نحو من 30 حديثا، أرسل عنه نحو من كم؟ من 30 حديثا. أليست هذه الرواية صورتها صورة التدليس كذلك؟ ومع هذا قيل يرسل، وجلساؤه يعلمون، وأرسل عنه، ما قيل فيه أنه ماذا؟ مدلس، ولا دلس عن ابن عمر وجلساؤه. لما؟ لأنه لا يقصد إيهاما، والسامعون الجالسون يعلمون أنه لم يسمع. وضح؟ إذن قصد الإيهام من عدمه هو ماذا؟ هو الفارق بين القولين. وبه أقول يمكن توجيه الأقوال والإطلاقات التي وردت من بعض الأئمة على من صورة روايته صورة المرسل الخفي أنها تدليس، أو أطلقت وأطلق عليها ماذا؟ إرسال، وأنهم علموا من حاله أنه قاصد للإيهام متعمد له، فقالوا بأنه إيش؟ مدلس. لما انتفى عنه ذلك قالوا أنه إيش؟ مرسل لا مدلس. وضح؟ طيب، الوجه السادس. في تعريف تدليس الشيوخ، هذا كله يتعلق بتدليس إيش؟ الإسناد. يقول الخطيب رحمه الله: أما الضرب الثاني من التدليس فهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا، سمع منه إيش؟ حديثا، فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف، لئلا إيش؟ يعرف، يغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره لئلا ماذا؟ لئلا يعرف. هذا هو تعريف تدليس ماذا؟ الشيوخ. الوجه السابع في بيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. سبق بارك الله فيكم أن التدليس فيه تغطية وخفاء، فيه تغطية وماذا؟ وخفاء. فالاشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إنما هو في الخفاء والتغطية عن وجه الصواب. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في النزهة: سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، لاشتراكهما في إيش؟ في الخفاء. وقال في النكت: وكأنه أظلم أمره على الناظر، وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه، غطاه حتى لا يعرف ولا يتوصل. واضح؟ نعم. الوجه الذي بعده وهو الوجه ماذا؟ الثامن، في قول المصنف نعم، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا صغيرا أو صغيرا تحسينا للحديث. ها؟ رأيتم؟ إلى آخره. أقول هذا الكلام منه رحمه الله إدخال منه لفرع من فروع القسم الأول، إدخال منه لفرع من الفروع من فروع القسم الأول. أعني بالقسم الأول إيش؟ تدليس الإسناد أو تدليس السماع، وهو أعني هذا الفرع المدخل هو تدليس التسوية، هو تدليس إيش؟ التسوية. عليه نقول، يقول الخطيب رحمه الله في الكفاية: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي دلس الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا، يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغيرا السن ويحسن الحديث بذلك، يحسن الحديث لأنه أسقطه، فصار الظاهر من الإسناد كلهم ماذا؟ مقبولين وثقات. انتهى كلام من؟ الحافظ الخطيب رحمه الله من الكفاية. والذي أقول، الذي تحرر لدي تعريفه يعني تدريس التسوية، هو أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين، أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين قد حصل بينهما سماع أو معاصرة. وضح؟ إسقاط راوي بين راويين قد حصل بين الراويين سماع أو معاصرة. ولا يشترط أن يكون الساقط ضعيفا، ف فقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، وقد يسقط لأمر غير الثقة والضعف كصغر السن كما أشار المصنف عندكم، والحافظ من؟ الخطيب، أليس كذلك؟ فليس بالضرورة أن يكون المسقط من الضعفاء، قد يكون من الثقات وقد يكون من صغار السن لا أنه ضعيف. وصورة تدليس التسوية أن يعمد المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ، أن يعمد المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ وقد سمعه ذلك الشيخ من شيخ آخر، وذلكم الشيخ الآخر قد سمعه من شيخ أخير، فيسقط المدلس الشيخ الذي بين الشيخين، يسقط الشيخ الذي بين الشيخين، لا يسقط شيخه، يسقط الشيخ الذي بين شيخ بين شيخه وشيخ الشيخ الأعلى أو أعلى، قد يذكر شيخه وشيخ شيخه وثم الثالث والرابع يسقط الثالث، وهكذا. ليس بالضرورة أن يكون السقط في درجة شيخ الشيخ، قد يكون في درجة شيخ الشيخ أو أعلى. واضح؟ أو يسقط شيخ شيخه كما قلنا، يسقط الشيخ الذي بين الشيخين أو يسقط شيخ شيخه، ويسوق الإسناد بين شيخه والشيخ الأخير بلفظ محتمل أو بلفظ محتمل مع حصول سماع بين شيخه الأول والشيخ الأخير في الجملة، حصول سماع بين شيخه الأول والشيخ ماذا؟ الأخير في الجملة، أو حصول ماذا؟ معاصرة بينهما، أو حصول معاصرة بينهما. ويصرح هو هذا المدلس، يصرح هو بالسماع من شيخه، أنت خلاص عندما تراه صرح خلاص يخف عليك الأمر، ها؟ فيصرح بالسماع من شيخه لأنه قد سمع، وربما لا يصرح قد يعنعن، فيكون بهذا الفعل قد سوى الإسناد كله ثقات، ويصير الإسناد ماذا؟ بعد أن كانوا ستة صاروا خمسة، صار عاليا، أليس كذلك؟ ويصير الإسناد إيش؟ عاليا، وهو في حقيقته إيش؟ نازل، وهو في حقيقته ماذا؟ نازل. عرفتم إذن ما تعريف تدليس الإسناد وما هي صورته؟ ننتقل إلى الوجه التاسع. التسوية هو فرع من تدليس الإسناد كما قلت. الوجه الذي يليه هو وجه إيش؟ التاسع. ذهب بعض الحفاظ إلى التنصيص على ضعف الراوي المسقط، على ضعف الراوي إيش؟ المسقط، يعني في تدريس إيش؟ التسوية، أن هذا الراوي الذي أسقط في الإسناد هو ضعيف، إسقاط راوي ضعيف بين إيش؟ بين راويين ثقتين، أن هذا الراوي المسقط هو إيش؟ ضعيف. هذا التنصيص من بعضهم أفهم شرطية ذلك، لا تنعس، أفهم إيش؟ شرطية هذا وذاك، الله يصلحكم، شرطية إيش؟ ذلك. فيكون المدلس قد أسقط ضعيفا بين إيش؟ ثقتين. ممن نص على هذا التنصيص العلائي وابن رجب، ممن نص على هذا عن الضعف الحافظ العلائي وابن رجب والعراقي والأبناسي وسبط بن العجم بارك الله فيكم، وذهب غيرهم، ذهب غيرهم من الحفاظ إلى عدم اشتراط ذلك، إلى عدم اشتراط ذلك. فقد يكون ضعيفا الراوي المسقط، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، وقد يسقط لأمر آخر كصغر إيش؟ السن كما مر، وهذا قد مر نقله عن الحافظ الخطيب رحمه الله. ومن هؤلاء الحفاظ أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال في النكت عن تعريف شيخه العراقي بأنه تعريف غير جامع، انتقد شيخه العراقي بأن تعريفه غير جامع، والسبب أنه قصر تدليس التسوية على إسقاط الشيخ الضعيف، ويرى الحافظ ابن حجر عدم اختصاصه بذلك، لهذا قال فحق العبارة أن تكون، أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه الشيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة إيش؟ نازل. وقال رحمه الله مدللا على عدم اختصاص الإسقاط بالضعيف، قال مما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة تدليس التسوية ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية، قالوا ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه عن مالك عن الزهري، وهكذا حدث به عبد الوهاب بن الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك، فأسقطه شيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري، ويحيى فقد سمع من الزهري فلا إنكار في روايته عن يعني سمع غير هذا، إلا أنه شيما قد سوى هذا الإسناد، وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره، فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف، أليس كذلك؟ وإنما سقط شيخ إيش؟ ثقة، فلا اختصاص لذلك بالضعيف والله أعلم، انتهى كلامه، وهذا كلام محرر. أقول هذا مثال ظاهر في إسقاط من؟ الثقة، مما يدل على دخول الضعيف ما قاله عثمان الدارمي، الإمام عثمان الدارمي في تاريخه ومن طريقه الخطيب رحمه الله في الكفاية ما يرويه الإمام عثمان الدارمي عن الإمام يحيى بن معين في التاريخ، قال الإمام الدارمي سمعت ابن معين يحيى بن معين وسئل عن الرجل، سئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف، يلقي إيش يعني؟ يسقط، يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين يوصل الحديث ثقة عن ثقة، ويقول أنقص من الحديث ولا أصل، ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك، يعني ما رأيك؟ فقال الإمام يحيى: لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روى، قد يكون الذي أسقطه كذابا، فينسب الناس ينسبون إلى رسول الله ظاهر الإسناد ثقات أعلام. لا يفعل، لا، هذه هي هو التدريس والتسوية، أليس كذلك؟ هذا يدخل في تدريس ماذا؟ التسوية. وهنا أنبه إلى أن هذا النوع يسميه بعض أهل العلم تجويدا، يسموه إيش؟ تجويدا، لأنه أبقى جيد رواته، أبقى جيد رواته وحذف غيرهم، وهذا النوع نوع غامض دقيق جدا، لأنه كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا يظهر حينئذ، لا يظهر حينئذ ما يقتضي عدم قبوله، أليس كذلك؟ لأنه أبرز الجيد من رواته والثقات من رواته، أليس كذلك؟ لأنه قال: لا يظهر حينئذ ما إيش؟ يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، والمعرفة بإيش؟ بالعلل. انتهى. هذا النوع، أعني تدريس تدريس التسوية، سواء كان المسقط ثقة أم ضعيفا أم صغيرا أم هو شر أنواع التدريس وأقبحها عند أهل العلم، ويزداد فحشه، وفاحش يزداد فحشه وقبحه إذا كان المسقط ماذا؟ ضعيفا. لذلك ذمه العلماء جدا، قال الحافظ العلائي رحمه الله: هو مذموم جدا من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة، وذكر ثلاثة منها ثم قال: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عن المدلسين، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. نقف عند الوجه العاشر، لأن في كلام شوية حول تدليس الشيخ ما في الصحيحين، لأنه قال: وما كان في الصحيحين وجماع المدلسين، هذا يحتاج إلى فهم. بارك الله فيكم، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل بارك الله فيكم أن من أشهر من يمثل به على أنه مدلس تدريس تسوية الوليد بن مسلم، وزعم بعض الباحثين أنه بريء من هذا التدليس، وكتب في ذلك كتابا. ما هو الصحيح؟ الصحيح ما قاله الأئمة رحمهم الله ووصفوا به الوليد بن مسلم رحمه الله، وكونه ليس كل ما كتب يعتبر ماذا؟ دقيقا ولا صحيحا، فليس كما قال غير واحد من العلم: من ألف كتابا فكأنما جعل عقله في إناء والناس ينظرون إليه أو ينظرون فيه. وقد نظر في هذا، ولا يستحق كل هذا. بارك الله فيك، أقول لا يستحق كل هذا، ولعل الجواب قد وصل، فخلك مع أهل العلم واترك سواهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن في هذا البحث بعض الجرائم أقول في هذا البحث جرائم في حق العلم وافتيات على بعض العلماء بارك الله فيكم. على كل حال خلك مع العلماء تنجو إن شاء الله. هذا يسأل عن كتاب المرسل الخفي وعلاقته بالتدريس، دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري. تكلمنا عن هذا أليس كذلك؟ تكلمنا عن هذه المسألة وعن هذه بارك الله فيك القضية، وقلت أني رددت على هذا الكتاب في مقدمة المرويات، مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هو الخلاصة بارك الله فيك الذي خلص إليها هذا الباحث في هذا الكتاب، أنه رأى جملة من الروايات والأقوال على من صورة روايته صورة المرسل الخفي أن أطلق العلماء عليها أنها إيش؟ تدليس، فقال لا يوجد شيء اسمه إرسال خفي، وبنى هذه الرسالة على هذا، فهمت؟ فأغنى عن التكرار، وهو المعني بالجواب وبالأجوبة التي مضت هو وما أصحابه بارك الله فيه. ولهذا لما جاء قد أخرج مقدمة هذه الرسالة في رسالة أخرى بارك الله فيكم حول المنهج المقترح لفهم علم المصطلح كما يقول، نعم هو يقترح، وإذا به في الاقتراح لا يكون اقتراحا إلا ما هو إلزام، فمفارقة بين المضمون والعنوان من كل وجه. ولهذا حار جوابا في مسألة قصد الإيهام، حار جوابا وما استطاع أن يجيب على كلام الإمام الحافظ ابن رشيد بارك الله فيك. وكان الواجب عليه إن كان منصفا أن يورد جملة من هذه الروايات التي هي صورتها صورة المرسل الخفي وأطلق عليها بعض الحفاظ أنها إرسال، أليس كذلك؟ لا أن يقتصر على القسم الأول دون إيش؟ دون الآخر. قال هل قرائن التمييز من بين قصد الإيهام وضده متعددة أما تنحصر في قال اشتهار بقلة السماع؟ لم أنتهي، انتهيت؟ لم أنتهي، باقي في هذا باقي، سأتكلم عن جملة مسألة قصد الإيهام، هذا أمر غيبي كما يقال أو قلبي، كيف نعرف؟ سيأتي الكلام بإذن الله بأمثلته بحول الله تعالى. وصلى الله على رسول الله
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.